بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وصحابته والتابعين ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين، أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله عن عبد الله بن عمر وأبي هريرة رضي الله عن الجميع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة، فإن شدة الحر من فيح جهنم. هذا الحديث الشريف الكلام عليه في موضعين: الموضع الأول في بيان مناسبته لباب الصلاة، والموضع الثاني في بيان أحكامه ومسائله وشرح ألفاظه وغريبه. أما مناسبة هذا الحديث لباب الصلاة، فإن هذا الحديث اشتمل على وصية من النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الظهر، خاصة في الصيف، أن تبرد، وذلك بأن تؤخر قليلا حتى إذا انصرف الناس عن الصلاة وجدوا للحيطان ظلالا وشيئا. فلما اشتمل هذا الحديث على هذا الحكم المتعلق بوقت صلاة مخصوصة، ناسب أن يذكره المصنف رحمه الله في باب الصلاة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا اشتد الحر، تقول العرب اشتد الأمر، إذا بلغ غايته وكان في نهايته واشتداده قوته. ولذلك قال الله تعالى: حتى إذا بلغ أشده، أي بلغ قوته، لأن الإنسان إذا بلغ إلى طور الشباب فقد بلغ القوة. فقوله عليه الصلاة والسلام: إذا اشتد الحر، أي إذا كان الحر في وهيجه وشدته ونهايته، وذلك إنما يكون في وسط النهار في اليوم الصائف الشديد الحر. ومن ثم قال العلماء رحمهم الله: إن هذا الحديث المراد به الزمان المخصوص وهو الصيف، والمراد به صلاة مخصوصة وهي صلاة الظهر، لأنها تقع في وسط النهار عند اشتداد الشمس واكتمال وهيجها وشدة لهيبها. ولذلك ورد في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي الظهر بالهاجرة، وذلك إنما يكون عند اشتداد لهيب الشمس. فالمقصود أن قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا اشتد الحر المراد به وقت مخصوص في اليوم المخصوص، وهو اليوم الصائف الشديد الحر. ومن ثم لا يدخل في هذا الحديث شدة البرد، فإن اشتداد الشمس في البرد يعتبر رحمة للناس ورفقا. يقول عليه الصلاة والسلام: إذا اشتد الحر، الحر والحرور ضد البرد. وقيل إن الحرور هو شدة الحر، كما أن الزمهرير شدة البرد. فإذا أرادت العرب أن تعبر عن شدة الحر قالت الحرور، كما قال الله تعالى: ولا الظل ولا الحرور. وقوله عليه الصلاة والسلام الحر يستوي فيه الليل والنهار عند طائفة من العلماء، ولذلك تقول العرب: ليل حار ونهار حار، بخلاف السموم فإنه يكون في النهار خاصة. وقوله عليه الصلاة والسلام: إذا اشتد الحر، هذه هي الجملة الأولى في الحديث، والجملة الثانية قوله فأبردوا عن الصلاة، والجملة الثالثة فإن شدة الحر من فيح جهنم. فاشتمل هذا الحديث الشريف على ثلاث جمل: الجملة الأولى شرط، والجملة الثانية جوابه، والجملة الثالثة علته. أما الجملة الأولى فهي وجود شدة الحر، وأما الجملة الثانية فهي الأمر بالإبراد والتخفيف وتأخير الصلاة عن أول وقتها حتى يصير الوقت باردا نوعا ما. وأما الجملة الثالثة فقد علل فيها النبي صلى الله عليه وسلم، وأخبر فيها عن أمر غيبي لا يعلمه إلا الله عز وجل، وذلك في قوله فإن شدة الحر من فيح جهنم. يقول عليه الصلاة والسلام إذا اشتد الحر فأبردوا، أي إذا صار الحر إلى قوته واكتماله. أخذ بعض العلماء من هذه العبارة دليلا على أن المراد بالحديث صلاة الظهر، وذلك في أيام الصيف دون أيام الشتاء. وذهب بعض العلماء إلى أن هذا الحديث المراد به العموم، فقالوا إنه يشمل صلاة الظهر وصلاة العصر وصلاة العشاء. والصحيح والعلم عند الله أن المراد بالحديث صلاة الظهر خاصة في الصيف وحده، وذلك لظاهر قول النبي صلى الله عليه وسلم فأبردوا عن الصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم. يقول عليه الصلاة والسلام أبردوا أمر من البرد، والبرد ضد الحر، والمراد تخفيف الوقت، وذلك بأن تقع الصلاة بعد دخولها بوقت. يقال برد النهار إذا كان في أوله، ويقال أبرد إذا صار إلى وقته البارد. فقوله عليه الصلاة والسلام فأبردوا، أي إذا كنتم في هذا الزمان الذي يشق على الناس فأبردوا بالصلاة، أي صيروها إلى وقت بارد. وليس المراد البرد حقيقة، وإنما المراد تخفيف وهيج الشمس. واختلف العلماء رحمهم الله في هذا البرد، فمن العلماء من قال إن هذا الإبراد المراد به أن يصلي الإنسان الصلاة بعد أن يطير للحيطان ظل، حتى إذا خرج الناس إلى المسجد وجدوا الظلال فخفت عليهم مؤونة الصلاة. وهذا القول قال به بعض فقهاء الشافعية رحمة الله عليهم، وذهب بعض الفقهاء من المالكية إلى أن المراد بالإبراد أن يؤخر الصلاة حتى يصير للحيطان قدر ذراع من الظل. قالوا فذلك فيه تخفيف على الناس، وظاهر هذا الحديث الشريف يدل على أنه إذا كان الزمان في الصيف أن السنة في صلاة الظهر ألا تصلى في أول الوقت، وذلك تخفيفا على الناس ولطفا من الله ورحمة. ولذلك اختلف العلماء رحمهم الله في هذه المسألة، وتعرف هذه المسألة بمسألة إبراد الظهر، هل السنة إذا اشتد الصيف وأصبح الناس في شدة الصيف هل السنة للإمام وللأئمة في المساجد أن يؤخروا الظهر قليلا حتى يكون في ذلك رفق بالناس، أم السنة أن يعجلوها وهو الأفضل؟ قولان للعلماء رحمهم الله. فذهب الجمهور إلى أن السنة في الظهر أن يبردها الإمام، وذلك بأن يؤخرها في شدة الصيف. وهذا المذهب لجمهور السلف والخلف رحمة الله على الجميع، واحتجوا بظاهر قول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: إذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة فإن شدة الحر من ريح جهنم. قالوا: إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالإبراد، وظاهر هذا الأمر يدل على الاستحباب، وأن أقل مراتبه ندب الناس إلى التخفيف على المصلين بتأخير صلاة الظهر قليلا حتى يكون في ذلك تخفيف عليهم. وذهب بعض العلماء وهو قول عند المالكية إلى أن الأفضل في صلاة الظهر أن تصلى في أول وقتها سواء كان الزمان صيفا أو كان شتاء. وقالوا: إن هذا الحديث قد عارضته أحاديث أخر، منها ما ثبت في الحديث الصحيح عن خباب رضي الله عنه أنه قال: شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حر الرمضاء في جباهنا وأيدينا فلم يشكنا، أي لم يسمع شكوانا. قالوا: فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد اشتكى إليه الصحابة وسألوه أن يخفف عنهم بأن يؤخر الصلاة قليلا في شدة الحر مع ما كانوا فيه من ألم الرمضاء في الجباه والأيدي، ومع ذلك لم يشكهم النبي صلى الله عليه وسلم، أي لم يسمع شكواهم ولم يعذرهم في ذلك. قالوا: وهذا يدل دلالة واضحة على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوقع الصلاة في أول وقتها. وقالوا: إن الأصل في الصلاة والأفضل فيها أن تؤدى في أول وقتها، يستوي في ذلك الظهر وغيره، لحديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب إلى الله؟ فقال: الصلاة على وقتها. قالوا: فدل هذا الحديث على فضل إيقاع الصلاة في أول الوقت، وهذا شامل للظهر وغيرها. ثم قالوا: إن صلاة الظهر إذا وقعت في أول وقتها كان ذلك فيه نوع مشقة يعتبر فضيلة يؤجر الناس عليها. وأصح الأقوال والعلم عند الله أن السنة في صلاة الظهر إذا اشتد الحر أن تؤخر، وذلك لظاهر حديث أبي هريرة وعبد الله بن عمر رضي الله عن الجميع، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالإبراد. والقاعدة عند العلماء رحمهم الله أن لا تعارض بين عام وخاص، فأحاديث فضل الصلاة في أول وقتها عامة، وحديثنا خاص بصلاة الظهر، فنخصص صلاة الظهر في هذا الزمان المخصوص، أعني شدة الحر. ولأن هذا الحديث يتفق مع أصول الدين من التخفيف عن العباد وإعانتهم على طاعة ربهم، فإذا كان الناس في رفق من صلاتهم كان ذلك أدعى للطاعة، على خلاف ما إذا كانت المشقة والحرج. يقول عليه الصلاة والسلام: إذا اشتد الحر فأبردوا. للعلماء في هذا الأمر وجهان: الوجه الأول إن النبي صلى الله عليه وسلم قصد من هذا الأمر الرخصة والتخفيف، والوجه الثاني إنه أمر عزيمة. وفائدة هذا الخلاف أننا إذا قلنا إن التخفيف رخصة يصبح في هذه الحالة إذا صلى الإنسان في بيته أو صلت المرأة في بيتها لا تعتبر مرخصا لها في التأخير، أي استحب لها التعجيل للتأخير، بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم قصد من هذا الحديث قوما خاصين وهم أهل المساجد، وهم الذين يتحملون مشقة الخروج، فرخص لهم في تأخير الصلاة تخفيفا ورفقا. والمرأة إذا صلت في بيتها لا حرج عليها، فتطلب أول الوقت طلبا لفضيلته. وأما القول الثاني الذي يقول إن التأخير سنة، وعزيمة يقول إنه يستوي فيه المعذور وغير المعذور، فالمرأة إذا صلت وكانت معذورة، أو الرجل إذا صلى في بيته وكان معذورا كالمريض، فإنه يصلي بعد إبراد الصلاة. وأصح الأقوال والعلم عند الله وأقواها إن شاء الله القول بأنه رخصة، وذلك لقوله فإن شدة الحر من فيح جهنم. فهذه العبارة تدل على أن المراد بهذا الحديث قوم خاصون، وهم الذين يخرجون إلى المساجد فيجدون المشقة في فعلها في الحر، وبناء على في سفر أو كانت المرأة في بيتها شرع لها أن تصلي الظهر في أول وقته. يقول عليه الصلاة والسلام إذا اشتد الحر فأبردوا، فإن شدة الحر فأبردوا عن الصلاة، أبردوا عن الصلاة أي أبردوا بالصلاة. وعن في لغة العرب تستعمل بباء بمعنى الباء، كما أن الباء تستعمل بمعنى عن، كما في قوله تعالى الرحمن فاسأل به خبيرا، أي اسأل عنه خبيرا، فاستعملت الباء بمعنى عن، وقد تستعمل الباء بمعنى، وقد تستعمل عن بمعنى الباء. ومنه قول العرب رميت عن القوس، أي رميت بالقوس، فقوله عليه الصلاة والسلام فأبردوا عن الصلاة أي أبردوا بالصلاة. وقوله الصلاة للعلماء فيه أقوال، أصحها والعلم عند الله أن المراد بها صلاة مخصوصة، وهي صلاة الظهر. وذهب بعض العلماء إلى أن المراد بها صلاة الظهر والعصر والعشاء، فقالوا العصر تؤخر والظهر تؤخر والعشاء تؤخر، والأفضل التأخير في الجميع لأن ذلك من الإبراد. وقالوا إن العشاء الأفضل فيها في الصيف أن تؤخر، وهذا قول مرجوح، إذ لو قال قائم إن العشاء في الصيف تقدم لكان قوله أقوى، لأن الليل في الصيف يعتبر قصيرا، فلو أخر لأجحف بالناس، ولربما تسبب في إضاعة صلاة الفجر لتأخر نومهم. والصحيح أن المراد بقوله فأبردوا بالصلاة أي صلاة الظهر خاصة، كما قدمنا. يقول عليه الصلاة والسلام فإن شدة الحر من فيح جهنم. هذه العبارة يعتبرها العلماء عبارة تعليل، أي إنما أمرتكم بإبراد الصلاة لأنه إذا اشتد الحر، فتلك الشدة من فيح جهنم، يقال فاحت رائحة الطيب إذا انتشرت وذاعت. فقوله من فيح جهنم أي أن سبب هذا الحر وشدة الحر إنما هو من جهنم. ومذهب أهل السنة والجماعة أن هذا الحديث على ظاهره في قوله فإن شدة الحر من فيح جهنم، وأنه ليس محمولا على المجاز، خلافا لمن قال إن المراد به المجاز. والحق الذي لا شك فيه إن شاء الله أنه محمول على ظاهره، فكما أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن شدة الحر من جيش جهنم فهو كذلك، والسبب في ذلك كما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اشتكت النار إلى ربها فقالت: يا رب أكل بعضي بعضا، فأذن لها بزفرتين، فذلك أشد ما تجدونه من الحر والزمهرير، أي أنه إذا اشتد الحر فذلك من جهنم، وإذا اشتد البرد فذلك من جهنم، ولا يبعد ذلك، فإنه إذا اشتد حر النار وأذن لها بزفرتها فإن نوع البرد يعتبر عذابا وعقوبة من الله، والذي خلق النار خلق البرد، وقادر على أن يخلق الأشياء من أضدادها وأن يوجد الضد فيما هو ضده، فإن النار محرقة متلفة، جعلها الله تعالى بقدرته بردا وسلاما على إبراهيم. ولما استنكرت العرب إخراج الله للأموات من القبور بعد أن صاروا رفاتا، احتج عليهم سبحانه بإخراج اليابس من الرطب، فقال جل ذكره وتقدست أسماؤه: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال: من يحيي العظام وهي رميم؟ قل: يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم، الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. فإن الشجر الأخضر رطب ناعم، والنار يابسة محرقة، فأخرج اليابس من الرطب، فهو قادر على أن يخرج هذا اليابس، وهو العظم الذي استبعد الكفار حياته إلى رطوبة وهي الحياة. فالمقصود أن مذهب الفلاسفة وأهل العقل والجدل أنهم يستنكرون هذه الأحاديث الصحيحة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، والتي تدل دلالة واضحة على خرق العادة وعظيم قدرة الله عز وجل، فهم لا يؤمنون إلا بالمحسوس الذي رأته أعينهم أو لمسته أيديهم، فهذا هو الذي يؤمنون به. والله تبارك وتعالى أخبرنا عن أشياء في الكتاب وأخبرنا على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم عن أشياء إذا أسندت إلى العقل قد يستغربها ويستبعدها، ولكنه إذا ذكر قدرة الله على كل شيء عان عليه ذلك وصدقه ولم يمتر فيه. ولما قيل لأبي بكر الصديق رضي الله عنه: انظر إلى ما جاء به صاحبك من الكذب، قال: وما ذاك؟ قالوا: إنه يقول إنه ذهب إلى بيت المقدس البارحة. فقال أبو بكر رضي الله عنه: أوقد قال ذاك؟ قالوا: نعم. قال: إن قال ذاك فقد صدق. فرضي الله عنه وأرضاه. وهذا هو شأن أهل اليقين، إذا بلغتهم الآية أو الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مما صح عنه أذعنوا وسلموا تسليما وآمنوا بما أخبر الله به. قال الإمام الشافعي رحمه الله: آمنا بالله على مراد الله كما أخبرنا رسول الله عن الله صلى الله عليه وسلم. فالمقصود أن استبعاد أهل العقل والفلاسفة ومن سلك سبيلهم من المعاصرين استبعادهم للسنن الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم بالعقل المجرد ضرب من الهوى والهلاك. وطالما نبه العلماء رحمهم الله طلاب العلم إلى أنه لا ينبغي إعمال الرأي في النصوص إلا بقدر، فالعقل له حدوده والنقل لا حدود له، فالله يخبر بما شاء وكيف شاء وقوله الحق، وله الحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب. وإذا وجدت الإنسان يعمل الرأي في النصوص ويجعل ميزانه في قبول أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وأخبار القرآن عقله وهواه، فابك على دينه وإيمانه، فلا إيمان لمن لم يسلم، ولا إسلام إلا بالاستسلام لله ورسوله والانقياد لما أخبر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم. وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم: فإن شدة الحر من ريح جهنم، فيه دليل على وجود النار فآذن الله عز وجل منها، وذلك أن العلماء رحمهم الله اختلفوا هل النار موجودة أو ليست بموجودة، وأصح الأقوال والعلم عند الله أن الجنة والنار موجودة الآن وأنها لا تفنى، والذين قالوا بعدم وجودها الآن قالوا إن الله تعالى أخبرنا بأن كل شيء يخلف، فقال سبحانه: كل شيء هالك إلا وجهه. فلو قلنا إن الجنة والنار موجودة لأدى ذلك إلى زوالها وفنائها، والمقصود فقالوا إنها توجد بعد أن يخرج الناس من القبور، والذي دلت عليه النصوص الصريحة في الكتاب والسنة أن الجنة موجودة الآن. قال تعالى: عندها جنة المأوى، فأخبر سبحانه وتعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم قد بلغ هذا المقام القريب من جنة المأوى. وثبت في حديث أنس في إسراء النبي صلى الله عليه وسلم ومعراجه إن الله عز وجل أدخله الجنة. وكم في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم من أخبار عن وجود الجنة وأنها موجودة الآن وكذلك الحال في النار أعاذنا الله منها. حتى ورد في الحديث أنه سمع جبة عظيمة فقال: إن هذا حجر رمي به في النار فلم يبلغ قعرها إلا الآن، أي منذ أن خلقها الله عز وجل فهو يهوي فيها إلى زمان النبي صلى الله عليه وسلم حتى بلغ قعرها. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يسلمنا منها. الذي دلت عليه نصوص الكتاب والسنة وجودها، أما الجنة فقد سبق بيان النصوص، وأما النار فقد قال الله تعالى: وحاق بآل فرعون سوء الحساب، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا. ولذلك كان عبد الله بن عمر إذا أمسى المساء قال: أقبل الليل وأدبر النهار وعرض آل فرعون على النار. فالمقصود أن النار موجودة والجنة موجودة، ودخولها ودخول كل منهما موقوف على الآخرة. وفي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن أرواح الشهداء في حواصل طير خضر تسرح في الجنة، تشرب من أنهارها وتأكل من ثمارها تأوي إلى قناديل معلقة بالعرش. فالأحاديث الصحيحة دالة على وجود الجنة والنار، وأن الله تبارك وتعالى سيبقيها إلى عرض الناس للحساب، فينتهي بالناس مآلهم إنا إلى الجنان وإنا إلى النيران. نسأل الله العظيم بعزته وجلاله أن يجعل مآلنا إلى الرحمة والرضوان لا إلى العذاب والنيران.
بسم الله الرحمن الرحيم. وقال رحمه الله تعالى عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. وتلا قوله تعالى: أقم الصلاة لذكري. ولمسلم: من نسي صلاة أو نام عنها فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها. هذا سائل يقول: فضيلة الشيخ حفظك الله، ذكرت أن المراد بلفظ عن في أبي داود في أبرد عن الصلاة هو الباء، مثل القول رميت عن القوس، أي رميت بالقوس كما ذكر فضيلتكم. فهل نفهم من هذا أن قوله تعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، أي الذين هم لصلاتهم ساهون أم ساهون عن الوقت؟ أفيدونا أفادكم الله وجزاكم الله خيرا.
بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، حروف العربية تأتي على ضربين: الضرب الأول أن يكون لها معنى واحد، والضرب الثاني أن يكون لها أكثر من معنى. فإن كان لها أكثر من معنى فإن هذه المعاني يكون بعضها أقوى من بعض، ولذلك يعتبر القوي هو الأصل، أو كما يعبر العلماء حقيقة المعنى. فيحمل الحرف على معناه الأصلي كعن بمعنى المجاوزة، وعلى بمعنى الاستعلاء. فيحمل على المعنى الأصلي وفيه للظرفية، وتحمل هذه كلها على المعنى الأصلي، ثم إذا وجدت قرينة على معنى ثان حملت عليه. فلما جاء هنا قوله: فأبردوا عن الصلاة، وتعذر أن يكون المعنى المجاوزة إلا على معنى ذكره بعض شراح الحديث على أن المراد أبردوا عن الصلاة بمعنى أنه يتجاوز عن وقتها الأول، فكأنه أبرد عنها. ولكن أشار الحافظ وغيره إلى أن هذا المعنى فيه تكلف، والصحيح أن عن بمعنى الباء. فقوي هنا قوله أبردوا بالصلاة، تأكد هذا بالرواية الثانية في السنن، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الرواية الثانية: أبردوا بالصلاة، فنص على الباء، فتأكد هذا على أن المراد لعن هنا بمعنى الباء، وهو معنى موجود في اللغة، وإن كان قد رده بعض أئمة اللغة، ولكن ذكر طائفة من أئمة اللغة أن هذا المعنى موجود، أن عن بمعنى الباء، والباء بمعنى عن، تأتي بمعنى عن، ولذلك قد يأتي الحرف الواحد وله قرابة 10 معاني. فمثلا الباء التي قلنا ما تأتي بمعنى عن قد تأتي للمجاوز، ولذلك تأتي للتعدية، وتأتي للصوغ، وتأتي للاستعانة، وتأتي للسببية، وتأتي للبدلية، وتأتي للمصاحبة، وتأتي للمقابلة، وتأتي لزائدة، كقوله تعالى: تنبت بالدهن، أي تنبت الدهن، وهي قراءة. وتأتي الباء بمعنى اليمين القسم، فهذه كلها من معاني الباء. وإلى ذلك أشار ابن مالك بقولك: عد لسوقا واستعن لتسبب، وبدل سحابا قابلوك بالاستعلاء، وزد بعضهم يمينا تحز معانيها كلها. المقصود أنها تطلق على أكثر من معنى، وهذا معروف في لغة العرب، وهذا من سعة اللغة،
ولذلك إذا كان للحرف أكثر من معنى فإن معنى ذلك نرجع إلى معناه الحقيقي الذي شاع وذاع مخاطبة العرب به، ثم ينظر فيما عداه بالقرينة. وهذا هو أسلوب العرب في الكلام، أنه يكلمك على المعنى الزائع والشائع، فإن أراد غيره أتاك بقرينة تفهمك أنه لحن في الكلام وأنه خرج عن المعنى الشائع إلى معنى آخر يريده. فالمقصود أن هذا الأصل. فأنت تقول إن قوله تعالى فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، على أن المراد بها بالباء أي الذين هم بصلاتهم ساهون، هذا ليس المراد هنا، لأنه ليس مما نحن فيه، فحملها على المجاوزة على ما هي عليه. ولكن كلامنا إذا وجدت قرينة تدل على الصرف، فإذا وجدت قرينة تدل عن الصرف فقوله تعالى الرحمن فاسأل به خبيرة أي عنه خبيرة، فإنها إذا حملناه بمعنى عن حملنا الباء بمعنى عن استقام. وكذلك حمل الباء بمعنى السببية كقوله تعالى فكلا أخذنا بذنبه أي بسبب ذنبه، ومن تأتي بالتبعير تقول أخذت من الدراهم أي بعضها أي من هذه الدراهم إنما أخذت بعضها، وتأتي بمعنى السببية أيضا كما في قوله تعالى مما خطيئاتهم أي بسبب خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا. فالمقصود أن هذه الحروف العربية الأصل فيها أن تحمل على معانيها الأصلية ثم تحمل على غير المعاني الأصلية بوجود قرينة، وهذا هو المعروف عند أهل العلم رحمهم الله. والله تعالى
هذا السائل يقول بالنسبة يا أخوان الذي يسأل فضيلة الشيخ عن سلام الشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم عليهم رحمة الله، الأفضل أن يتحدث مع فضيلة الشيخ بعد الصلاة في هذا الموضوع. يقول هذا السائل في سؤال الحقيقة صغر قليلا يعني صام فيه صام يعني يقول بعض الشراح قال يقول أن بعض الشراح قال من أن من للجنس، يعني كأنه يقصد في من زيح جهنم من للجنس وليست للتبعير، فما الفرق بينهما وما ثمرة الخلاف في ذلك؟
نعم، إذا قيل فإن شدة الحر من فيش جهنم من هذه تحتمل وجهين، تحتمل من جنس كما ذكر أي جنس الحر كجنس حر النار فعاذنا الله وإياكم منها، فأصبح الحر الموجود في الدنيا ألمه من حيث الجنسية لا من حيث الحقيقة كألم النار الموجودة في الآخرة، وهذا معنى مجازي يعني فيه تكلف. والمعنى الثاني فإن شدة الحر من سببية أي بسبب فيح جهنم، فجاءنا النص وهو حديث أذن لها بزفرتين فذلك أشد ما تجدون من الحر والزمهرير، فقوى أن المراد بها من السببية لا من التي للجنس، أن المراد بها من السببية وليس من التي للجنس. ومن السببية معروفة في لغة العرب ولها شواهد، منها كما قلنا قوله تعالى مما خطيئاتهم أي بسبب خطيئاتهم، وقوله عليه الصلاة والسلام في حديث أبي الصحيح إنما الماء من الماء، إنما الماء وهو غسل الجنابة من الماء أي بسبب خروج المني، فهذا أي إطلاق من بمعنى السببية معروف في لغة العرب، وحمل هذا الحديث من فيه على السببية معتضد بحديث آخر ثابت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم فوجب المصير إليه، لأن القاعدة أنه إذا تردد النص بين معنيين شهدت النصوص أو بعض النصوص برجحان أحدها على الآخر وجب حمله على ما شهدت به النصوص ولو كان خلاف الظاهر. والله تعالى.
هذا سؤال يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد حديث ابن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهم يقول ظاهره يعارض حديث أنس بن مالك رضي الله عنه، فكيف يمكن أن نجمع بينهما؟ وحديث أنس هو كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شدة الحر، فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض بسط ثوبه فسجد عليه.
هذان الحديثان لا تعارض بينهما البتة، وذلك لأن قوله في شدة الحر المراد شدة الصيف، فإنه إذا أبردت الصلاة بمعنى مثلا لو مكث بعد دخول وقت الظهر بساعة إلا ربع أبردت الظهر وأخرتها بعد الزوال ساعة إلا ربع أي ساعة حتى صار للحيطان ظلال، فإن الأرض لا تزال حارة ولا يزال الشمس لها وحيد. فليس المراد أن قوله أبرد كما قلنا أنه البرد حقيقة، إنما هو البرد النسبي، يعني إذا مسست الوقت الذي صليت فيه بعد التأخير إلى الوقت الذي في بداية الصلاة لوجدته أبرد منه، وهذا معروف عند العلماء وهو الوصف النسبي، أي أن قوله فأبردوا نسبي، فلا تعارض بين النسبي والمطلق في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه، فإنه كما هو مجرد في مساجد البادية أو المساجد التي تكون في الصحراء أو إذا سافرت وخرجت عن البراد أو الأشياء المساجد التي فيها المكيفات الموجودة الآن، إذا خرجت وصليت الظهر ولو في آخر وقت في الصيف وجيت تسجد على الأرض وجدت وليدة الشمس فيها، ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم ليس كله مسقوفا وإنما كان بعضه مسقوفا وبعضه غير مسقوف، فيكون الشكوى من الصحابة رضوان الله عليهم في غير المسقوف، لأن المسقوف من الصباح لا تأتيه الشمس ولا يشتكون، فغير المسقوف وهو الأرض سيكون فيها حر على كل حال سواء أبرد بالصلاة أو لم يبرد. فحديث أنس في جهة وحديث الباب في جهة ولا تعارض بينهما بحمد الله والله تعالى.
هذا سائل يقول في هذه الأيام يشتد الحر في صلاة الظهر، فهل نفهم من هذا الحديث أن نؤخرها أم أنه أو انتبت أم أن العلة انتبت بوجود المكيفات؟ جزاكم الله خيرا.
والله هذا الذي يظهر، الذي يظهر أن وجود المكيفات على اليسر تدل أن الرخصة في ظاهر النص معللة، والقاعدة أن النص إذا جاء في كلام النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على العلة وجب اعتباره. النبي صلى الله عليه وسلم يقول فإن شدة الحر من سيف جهنم، وبناء على ذلك إذا كان الشخص في بادية أو في مكان يشق عن الناس ورأى أن الأولى أن يخفف عنهم أنهم بحاجة إلى التخفيف خفف، وأما الآن لو جئنا نخفف تعطلت مصالح الناس وكان الضرر في التخفيف قد يكون أشد من الضرر في التقديم، فالوسائل مريحة الآن، وليس معنى ذلك أننا نحجر السنة وإنما نعمل السنة في مكانها. فلو كان المكان مثل ما ذكرنا كما في القديم وكان الناس في موضع لا يتضررون بالتأخير فالسنة في الإبراز، ولو خرج إنسان مع جماعة إلى خارج العمران وحضرت صلاة الظهر في الصيف فأستحب لهم إصابة السنة فلو من يؤخروا إلى أن يبرد. والمقصود أن الحديث كما ورد في قوله فإن شدة الحر من سيف جهنم معلل، والقاعدة أن العلة إذا نص عليها وجب اعتبارها والله تعالى.
هذا سائل يقول أرجو منكم إجابتي على ما يلي، ما المقصود بالقديم والجديد في فقه الإمام الشافعي، ومن أيهما يعد كتابه الأم؟
كان الشافعي رحمه الله تلميذا للإمام مالك وتلقى عليه العلم بالمدينة وقرأ عليه الموطأ كاملا وتفقع على يدي الإمام مالك، وكان يقول رضيت بمالك الحجة بيني وبين الله، يعني إذا لقيت الله عز وجل فقال لي عما أخذت هذا العلم أن أقول عن مالك، يعني عن إنسان موثوق بدينه وأمانته بما كان عليه الإمام مالك من تحري السنة واتباع هدي السلف رحمة الله على الجميع. فلما تلقى عليه علمه وتوفي الإمام مالك ذهب الإمام الشافعي إلى اليمن، ثم طلب إلى دار الخلافة بغداد لأمر أخذ عليه في مسائل اتهم بها رحمة الله عليه. فلما قدم إلى العراق ناظر أصحاب الإمام أبي حنيفة